هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عوالم ومنازل. استشراف معرفي لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد بارئ الخلائق أجمعين وعصمة المعتصمين،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا النبي الكريم رحمة الله الكبرى للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته،
وتحية مباركة لحضراتكم وحيث نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم عوالم ومنازل وضمن الفقرات التالية.
الأولى روائية عقائدية عنوانها هداية باقرية للنجاة ورفيع الدرجات،
وفي الثانية إجابة من ضيف البرنامج عن أحد أسئلتكم المهمة للقاء،
وفي الثالثة حكاية عنوانها لا نزداد لله إلا حبا،
وفي الرابعة إجابة صادقية عن سر الخلود في الجنة أو النار،
والفقرة الخامسة أدبية فيها مختارات من أشعار الموعظة ضمن عنوان هو إكرام الوديعة.
وعلى أمل أن تقضوا مع البرنامج وتكراته الوقت الطيب،
وعلى بركة الله نبدأ جولتنا في هذا اللقاء بالفقرة الأولى وعنوانها هو
هداية باقرية للنجاة ورفيع الدرجات.
روى الشيخ الطوسي عن كتاب الأمل عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه كان يقول:
أربع من كنا فيه كمل إسلامه وأعين على إيمانه ومحصت ذنوبه ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله تعالى عنه.
ثم قال عليه السلام مبينا هذه الخصال بقوله: وهي الوفاء بما يجعل الله على نفسه،
أي الوفاء بما يعاهد الله عليه. ثم قال عليه السلام عن باقي الخصال:
وصدق اللسان مع الناس، والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس، وحسن الخلق مع الأهل والناس.
ثم قال مولانا محمد الباقر عليه السلام: وأربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عليين في غرف في محل الشرف كل الشرف.
ثم ذكر عليه السلام هذه الخصال التي ترفع درجات المؤمنين في الجنان قائلا:
من آوى اليتيم ونظر له فكان له أبا،
ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه،
ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرهما ولم يحزنهما،
ومن لم يخرق لمملوكه، أي من لم يكلف مملوكه أو أجيره ما يصعب عليه القيام به.
قال عليه السلام: ومن لم يخرق لمملوكه وأعانه على ما يكلفه ولم يستعمله فيما لا يطيق.
هذا الحديث الشريف يشتمل على عدة حقائق تربوية مهمة نشير إليها بعد قليل.
معنا يشير مولانا محمد الباقر عليه السلام في الجزء الأول من حديثه المتقدم إلى إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين بتطهيرهم من الذنوب وتمحيصهم منها في الحياة الدنيا، لكي لا تمسهم النار في الحياة الآخرة أبدا.
أي أن الله جل جلاله يزيل في الحياة الدنيا عن نفوسهم كل لوث ورجس، بحيث لا تبقى ثمة حاجة لتطهيرهم من آثار الذنوب بالنار في الآخرة لكي يتأهلوا لدخول الجنة.
وقد أشارت أحاديث شريفة كثيرة إلى هذه الحقيقة، نكتفي بواحد منها مروي في كتاب المحاسن للشيخ البرقي رضوان الله عليه، مسندا عن مولانا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال:
والله لا يصف عبد هذا الأمر، أي يعتقد بالعقائد الحق، فتطعمه النار.
وهنا سأله الراوي: أن بين المعتقدين بالعقائد الحق من يرتكب المعاصي، فكيف لا تمسه النار في الآخرة؟ فأجابه عليه السلام قائلا:
إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا ضيق الله عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شدد عليه عند موته حتى يأتي الله ولا ذنب له، ثم يدخله الجنة.
وثمة بديل آخر لهذه الابتلاءات التي ذكرها مولانا الإمام الصادق عليه السلام، وهي التي ذكرها مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه في الحديث السابق.
وهذه الخصال الأربع هي: وفاء المؤمن بما يجعله لله على نفسه من عهود، وصدق اللسان مع الناس، والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس، وحسن الخلق مع الأهل والناس.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يرزقنا بالتحلي بهذه الخصال الحميدة.
اللهم آمين. ورزقنا وإياكم مستمعين الأفاضل التحلي بالخصال الأربع الأخرى التي ذكرها الإمام الباقر عليه السلام، والتي تؤدي إلى رفع المؤمن إلى أعلى عليين الجنان.
نعم، وهي إيواء الأيتام والتعامل معهم بروح أبوية، ورحمة الضعفاء وإعانتهم، وبر الوالدين، وعدم التشديد على الأجراء وإعانتهم.
رزقنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران توفيق العمل بهذه الخصال المنجية من الهلكات والموصلة إلى رفيع الدرجات.
أما الآن أيها الكرام، فإلى الفقرة المخصصة للإجابة عن أسئلتكم للبرنامج.
لنستمع معا إلى الاتصال الهاتفي التالي بخبير برنامج عوالم ومنازل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد محمد الشوكي، الأخ أحمد العلي يسأل عن معنى قول الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء يوم الثلاثاء من أدعية الأيام: واجعل الوفاة راحة لي من كل شر، ما المقصود بهذا القول الشريف؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة أن المسلمين وشيعة أهل البيت بحاجة إلى ثقافة عالم الآخرة ومعرفة عوالم ومنازل عالم الآخرة ومعطيات وآثار هذا العالم الذي يبدأ وتبدأ أول مراحله بالموت وسلب الروح عن البدن. للأسف الشديد توجد عند بعض الناس أو عند الكثير من الناس حتى من بعض المؤمنين صورة غير صحيحة عن مسألة الموت، ولهذا أحد أسباب كراهية الموت والخوف من الموت والجزع من الموت هو أن المؤمنين لا يعون ولا يعرفون حقيقة الموت. ولهذا الإمام سلام الله عليه يسأل من بعض أصحابه، يقول له: لماذا يكره الصبي والمجنون الدواء؟ قال: لأنهم يجهلون فائدته، يعني يرون أن هذا فقط مر وطعمه مثلا غير سائغ، ويجهلون عن فائدته وآثاره اللي يتركها على البدن. قال كذلك الناس إنما يكرهون الموت لأنهم يجهلون الموت، ولو عرفوه لأحبوه، فإنه كالدواء المنقي لأبدانهم من الداء ومن الأمراض ومن الأسقام. بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، يمثل الموت بداية كل خير ونهاية كل شر، لأننا نعلم أن الحياة الدنيا هي سجن المؤمن كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجنة الكافر. وكثرة الابتلاءات بالنسبة إلى المؤمنين واضحة معروفة في التاريخ، المؤمنون هم أكثر الناس ابتلاء، بل البلاء يزداد كلما ازدادت درجة الإيمان، ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل. فإذا الحياة الدنيا طبيعة هذا الابتلاء بالنسبة إلى المؤمنين ليس كراهية من الله للمؤمنين، بل حبا من الله للمؤمنين، لأنه يريد أن يجعل المؤمنين يتكاملون وترتفع وتتصاعد درجاتهم الكمالية والإيمانية، وهذا لا يتم إلا من خلال اجتياز البلاء. فالدنيا سجن المؤمن، بالنسبة إلى المؤمن تمثل المشكلات المتعددة، المصاعب المتنوعة، البلايا، المحن، المتاعب في المال، في الوطن، في الأمن، في الجسم، إلى سائر هذه الأمور. الموت يمثل بالنسبة للإنسان المؤمن نهاية كل بلاء ونهاية كل تعب ونهاية كل مصاعب وبداية كل خير وكل سعادة وكل راحة. ينقل الإنسان من سجن الدنيا المقيت إلى رحابة عالم الآخرة وإلى جنة البرزخ. يعني الإنسان المؤمن بعبارة أخرى، بمجرد أن تغمض عيناه ينتقل إلى الجنة مباشرة، غايته أن هذه الجنة هي جنة برزخية لكن تبقى جنة، صحيح ليست بكمال جنة الآخرة ولكنها تبقى جنة، لا تعب فيها لا نصف فيها، جنة برزخية. فإذا بمجرد أن تغمض عين الإنسان المؤمن ينتقل إلى السعادة، ينتقل إلى الراحة، ينتقل إلى الهناء، وينقطع عنه كل الشقاء وكل أسباب الشقاء والتعب، بخلاف الإنسان الكافر. الإنسان الكافر يمثل الموت بالنسبة إليه نهاية كل خير وبداية كل شر، كل سعادة، كل راحة، كل لذة يشعر بها الكافر حد إلى الموت. في الحياة الدنيا ما بعد الموت لن يرى سعادة ولن يرى هناء. فبالنسبة إلى الإنسان الكافر الموت نهاية كل خير وبداية كل شر، لكن بالنسبة إلى الإنسان المؤمن الموت نهاية كل شر، يعني كل متاعب، كل مصاعب، كل آلام، وبداية كل خير وكل سعادة وكل هناء. الإمام سلام الله عليه يدعو من الله عز وجل أن يجعل الموت بالنسبة إليه راحة من كل شر، يريد يعلمنا أن ندعو الله هكذا. كيف؟ حقيقة هذا دعاء بالمسبب وليس بالسبب، يعني إلهي اجعلنا مؤمنين كاملين حتى يكون الموت بالنسبة إلينا راحة من كل شر. فالموت بالنسبة إلى المؤمن راحة لكل شر، عن كل شر. احنا ندعو الله عز وجل أن يجعل الموت لنا راحة من كل شر، بأن ماذا؟ بأن يجعلنا مؤمنين كاملين. إذا وفقنا لأن نكون مؤمنين كاملين تلقائيا الموت راح يكون بالنسبة إلينا زيادة في كل خير ونهاية لكل شر ولكل ألم ولكل تعب ولكل نصب مررنا به في حياتنا. فالحقيقة كما ورد في الرواية أن الإنسان الميت على صنفين، مستريح ومستراح منه. بعض الناس عندما يموت يستريح من هم الدنيا وغمها، كما قال الحسين لولده الأكبر: بني لقد ارتحت من هم الدنيا وغمها. فقسم مستريح يستريح من الدنيا وقسم مستراح منه، يعني عندما يموت يستريح الناس منه لأنه كان يمثل شرا بالنسبة إليهم. نسأله تعالى أن يجعلنا من الصنف الذي يستريح بالموت، وأن يجعل الموت بالنسبة إلينا زيادة في كل خير ونهاية لكل شر. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وشكرا لأحبائنا وهم يتابعون ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
نشكر لمستمعينا جميل المتابعة والإصغاء لما تقدم من فقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل،
كما نشكر طيب استماعكم للفقرات اللاحقة ومنها حكاية ذات دلالات وضعنا لها العنوان التالي.
لا نزداد لله إلا حبا.
نقول لكم في هذه الفقرة أحبائنا مستمعي إذاعة طهران حكاية من سيرة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، تبين عمق ارتباطهم وجميل عبوديتهم لله عز وجل في كل الأحوال.
الحكاية رواها السيد الجليل هبة الله بن سعيد الملقب بالقطب في كتاب الدعوات، وجاء فيها أن ابنا للإمام جعفر الصادق عليه السلام كان يمشي أمامه فأصابته غصة وشرقة مات بسببها،
فبكى الإمام عليه السلام لكنه ناجى ربه جل جلاله بكلمات مفعمة بالتسليم والرضا بقضائه، حيث يقول: اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت.
ثم حمل الصبي إلى العيار فلما رأينه صرخن فأقسم عليه السلام عليهن أن لا يصرخن، فلما أخرجه للدفن قال:
سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. فلما دفنه قال: يا بني، وسع الله في ضريحك وجمع بينك وبين نبيك.
ثم قال عليه السلام لمن كان معه: إنا قوم نسأل الله ما نحب فيما نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره فيما نحب رضينا.
كن معنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران والفقرة العقائدية التالية وعنوانها هو
الخلود بالنيات.
أيها الإخوة والأخوات، من الأسئلة التي تثار في الأذهان قضية أن أعمال الناس في الدار الدنيا من الحسنات والسيئات ذات مدة محددة، فكيف يكون جزاؤها في الآخرة الخلود في الجنة أو الخلود في النار والعياذ بالله، وكيف ينسجم هذا مع العدل الإلهي؟
وقد سئل عن مثل ذلك الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المروي في عدة من المصادر المعتبرة مثل علل الشرائع للشيخ الصدوق والمحاسن للشيخ البرقي، وقد أجاب سلام الله عليه عن هذا السؤال قائلا:
إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا،
وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله ما بقوا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء.
ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، وقال يعني على نيته.
وننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى أجواء شعر الحكمة وفقرة أدبية بعنوان إكرام الوديعة.
اخترنا لكم في هذه الفقرة أبياتا من شعر أبي العتاهية في ذم عبودية الدنيا والحث على إعمار الدار الآخرة وهي الخلود.
فمنها قوله: خير الرجال رفيقها ونصيحها وشفيقها، والخير موعده الجنان وظلها ورحيقها،
والشر موعده لظن وزفيرها وشهيقها، وما حب دار ليس يؤمن سيلها وحريقها.
إني أعيدك أن يغررك زهرها وبريقها، وهي المنغصة السرور وإن زهاك أنيقها.
ارغب فأنت أسيرها، وازهد فأنت طليقها.
وفي قصيدة أخرى يحذر أبو العتاهية من الركون إلى الدنيا قائلا:
ومالت بك الدنيا إلى اللهو والصبا، ومن مالت به الدنيا كان عبدها.
بنفسك قبل الناس فأعن فإنها، تموت إذا ماتت وتبعث وحدها.
وما كل ما خولت إلا وديعة، ولن تذهب الأيام حتى تردها.
ويتابع الشاعر قصيدته محذرا من مكائد النفس، داعيا إلى مجاهدتها ورفض الركون إلى الدنيا قائلا:
إذا أثرتك النفس دنيا دنية، فلا تنسى روضات الجنان وخلدها. ألست ترى الدنيا وتنغيص عيشها وإتعابها للمكثرين وكدها؟
وأدنى بني الدنيا إلى الغي والعمى، لمن يبتغي منها سناها ومجدها، ولو لم تصب منها فضولا أصبتها، إذا لم تجد والحمد لله فقدها.
وإلى هنا نصل بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من عوالم ومنازل،
وعلى أمل أن تكون هذه الحلقة قد راقت لحضراتكم. شكرا لحسن تواصلكم،
إلى اللقاء وفي أمان الله.